برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
ودعت بريطانيا الأسبوع الماضي وبالتحديد في 8 أيلول سبتمبر الجاري ملكة العرش إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاماً، واستمرت أيام الوداع والحداد 10 أيام حتى موعد الدفن يوم 12 من سبتمبر الجاري. نتحدث اليوم مستمعينا الكرام في حلقة برنامج صدى الحياة عن مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية التاريخي والمهيب، ونسلط الضوء على عادات الدولة البريطانية في دفن وتشييع جثمان ملوكها، ونتحدث أيضاً عن الاستثناءات المتعلقة بدعوة رؤساء وزعماء كل من روسيا وبيلاروسيا وميانمار وفنزويلا وسوريا وأفغانستان في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم. الحزن هو الثمن الذي ندفعه من أجل الحب. عندما تبدو الحياة صعبة لا ينحني الشجعان ولا يتقبلون الهزيمة، لكنهم يصممون على النضال من أجل مستقبل أفضل. عندما يحل السلام تذكروا أنه سيكون لصالحنا ولصالح أطفال اليوم، لجعل العالم في المستقبل أفضل وأكثر سعادة. هي كلمات قالتها الملكة إليزابيث الثانية، وكانت دائماً تحاول بث روح القوة في شعبها. نتابع مستمعينا الكرام أبرز محطات حياة الملكة إليزابيث الثانية في هذا التقرير. ملكة حكمت شعبها وبلادها 70 عاماً منذ أن كان عمرها 25 سنة، والتي كانت أطول مدة في تاريخ بريطانيا وأطول ثاني فترة في تاريخ البشرية بالنسبة للحكم. وودعته بعمر 96 عاماً تاركة وراءها إرثاً ومسيرة طويلة من الحكم حضرتها أجيال. ولدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 من شهر أبريل نيسان عام 1926، وتلقت تعليمها الدراسي في المنزل من قبل مدرسين خاصين في التاريخ الدستوري والقانون واللغة الفرنسية. تولى والدها جورج السادس عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه إدوارد الثامن عن الحكم في عام 1936، ومنذ ذلك الحين أصبحت إليزابيث الوريث المفترض للعرش. تسلمت الحكم في 6 فبراير عام 1952 عن عمر 25 عاماً، واحتلت المركز الثاني من بين الملوك الأطول حكماً في تاريخ البشرية، وهي صاحبة أطول فترة حكم على الإطلاق في بريطانيا وهي 70 عاماً. تزوجت الملكة إليزابيث الثانية من الأمير فيليب في 20 نوفمبر عام 1947، وأنجبت منه 4 أبناء، وهم الأمير شارلز، الأمير أندرو، والأميرة آن، والأمير إدوارد. وودعت شريك حياتها بعد مسيرة وشراكة زوجية دامت أكثر من 7 عقود في 9 أبريل عام 2021. حقيقة الكل تساءل لماذا لم تدفن الملكة إلا بعد 10 أيام من الوفاة، وهذا يعود إلى البروتوكولات الملكية خلال فترة الحداد، حيث تم نقل جثمان الملكة من منزلها الريفي في قلعة بالمورال في اسكتلندا أين توفيت إلى قصر باكنهام، ومن ثم إلى قصر ويستمينستر أين يتم أيضا تتويج ملوك وملكات بريطانيا. وتم وضع نعش الملكة على منصة خاصة تحت سقف القاعة الخشبي الذي يعود تاريخه إلى القرن 11، وتمت حراسته أيضاً من كل الأركان من قبل جنود من الوحدات التي تخدم الأسرة المالكة. كما تم نقل نعش الملكة إلى قاعة كنيسة ويستمينستر في موكب بطيء على عربة مدفع تابعة للبحرية الملكية يشدها 142 بحاراً، ورافقه عرض عسكري تاريخي، وأفراد من العائلة المالكة، كما حضر أيضاً الجنازة عدد كبير من قادة وزعماء الدول وممثليهم، إلى جانب شخصيات كبيرة من ملوك وأمراء من دول أوروبية وخليجية، فيما تم استثناء عدد من رؤساء الدول لحضور هذه الجنازة المهيبة، كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد ورئيس فنزويلا وأفغانستان وبيلاروسيا وميانمار. أما على المستوى الجماهيري والشعبي، فقد تمكن الناس أيضاً من مشاهدة الموكب أثناء مروره في الشوارع، كما تم وضع شاشات ضخمة تبث الأحداث في الحدائق الملكية في لندن وحتى في دور السينما. هذه الجنازة تعتبر الأولى رسمياً والتي تقام في بريطانيا منذ وفاة وينستون تشرشل عام 1965. وحتى نناقش نقطة استثناء عدد من الرؤساء لحضور هذه الجنازة التاريخية، ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ محمد فوزي الخبير بالشؤون الإقليمية. مرحبا بك أستاذ. أبدأ من باب المعاملات الدبلوماسية بين الدول في حالات الأزمات في وفاة الرؤساء أو الملوك، لماذا برأيك جاءت هذه الخطوة من بريطانيا خاصة تجاه روسيا، لا سيما أن الرئيس بوتين كان من أوائل من أرسلوا برقية تعزية وأول المهنئين للملك تشارلز؟ ألا تعتقد أن هذه الخطوة ستزيد من خناق الأزمة؟
تحياتي لحضرتك أستاذة فرح. بداية أعتقد أن عدم دعوة زعماء بعض الدول لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث وعلى رأسها روسيا يأتي في إطار توجهات غربية أعم وأشمل ضد روسيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، وهو النهج الغربي الذي قام على تبني مبدأ العقوبات القصوى، وهو نهج امتد ليشمل كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، وهي الإجراءات التي تستهدف فرض حالة من العزلة على روسيا. وقد كانت آخر تجليات هذا النهج أو الممارسات المرتبطة به ما أعلنت عنه دول مثل ألمانيا منذ يومين من مطالبات باستبعاد روسيا وبيلاروسيا من البطولات الدولية لكرة القدم لأسباب سياسية. وأعتقد أن هذا النهج كما أشرت يستهدف فرض عزلة كاملة على روسيا والدول المؤيدة لها.
سؤالي أستاذ هو، يعني لو عدنا بالذاكرة قليلا، لم نرى أي رد فعل من بريطانيا تجاه ما قامت به أمريكا مثلا في أفغانستان وحتى في العراق ولا حتى إسرائيل في فلسطين.
الحقيقة أننا لم نرى مثل هذا التشدد الغربي في العديد من المواقف الأخرى كالتدخلات الأمريكية في العديد من دول المنطقة وأفريقيا تحت ذريعة أو مبدأ الحماية والتحالف الاستراتيجي، وهي التدخلات التي أفضت إلى حروب أهلية وإعاقة لمسار التنمية في العديد من البلدان، فضلا عن ظهور العديد من تيارات العنف والإرهاب. لكني أعتقد أن طبيعة الموقف الغربي وتبني نهج متشدد في العقوبات يتوقف على طبيعة المستهدف أو طبيعة الطرف الآخر، لكن الأزمة الروسية الأوكرانية عكست ازدواجية المعايير الغربية بشكل واضح في السياسة الخارجية لهذه الدول. ففي الوقت الذي توسعت فيه الدول الغربية في فرض عقوبات غير مسبوقة تاريخيا على روسيا، إلى الحد الذي وجدنا فيه حديث لدى بعض الدوائر الأمريكية عن توجه نحو تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، لكننا لم نرى مواقف مشابهة أو تشدد في التعامل مع دولة مثل إسرائيل، وهي الدولة التي ترتكب جرائم تصل إلى جرائم حرب بشكل يومي بحق الفلسطينيين، على اعتبار أن إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وبالتالي يعكس هذا الموقف بشكل واضح ازدواجية المعايير الغربية وطغيان المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة على الأبعاد القيمية والأخلاقية التي تروج لها في إطار سياستها الخارجية. ولو أرادت الدول الغربية بحق الوصول إلى حل للأزمة الحالية لا ركزت على الأبعاد الدبلوماسية وفتح قنوات تواصل وحوار مع روسيا ومراعاة المخاوف الروسية إلى حد ما والموازنة بين الحقوق الأوكرانية والتخوفات الروسية بما يضمن وقف حالة الحرب الحالية. لكن عدم تبني الدول الغربية لهذا النهج يؤكد الفرضية القائلة بأن الدول الغربية تستهدف من هذه الحرب بشكل رئيسي استنزاف الجانب الروسي. الحقيقة أننا لم نرى يعني هذا النهج الغربي المتشدد أو هذا النهج الدولي المتشدد في الكثير من الحالات، وفي اعتقادي أن ظاهرة ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية بشكل عام قديمة قدم فكرة الدولة ذاتها، لكن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت كاشفة بشكل كبير لازدواجية المعايير التي تستخدمها العديد من الدول في سياستها الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بموقع المبادئ القيمية والمنظومة الأخلاقية في عملية صنع القرار الخارجي للدول، واعتبار مبادئ النظام الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان مبادئ رئيسية حاكمة لعلاقات الدول الغربية بدول العالم المختلفة، إذ نجد بين الحين والآخر أن هذه الدول تتجاوز هذه المبادئ التي تروج لها بشكل مستمر في إطار سياستها الخارجية لحساب مصالح جيوسياسية واستراتيجية معينة. وقد تجلى هذا الاعتبار بشكل واضح في الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة في العديد من الممارسات الغربية. فعلى سبيل المثال صمتت العديد من الدول الغربية على التوسع في ظاهرة تجنيد المقاتلين الأجانب والميليشيات المسلحة التي تضم عناصر إرهابية في إطار الحرب، بل إن بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دعمت هذا التوجه على الرغم من منافاته للقيم التي ترفعها هذه الدول في إطار سياستها الخارجية، وعلى الرغم من تنافي هذا التوجه مع القوانين الدولية نفسها.
أشكرك الأستاذ محمد فوزي الخبير بشؤون الإقليمية على هذه المداخلة.
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. I want to thank everyone on the NHS front line, as well as care workers and those carrying out essential roles.
رحلت ملكة عرش بريطانيا وتركت خلفها مسيرة لعقود وأجيال قادمة. الملكة التي سيخلدها التاريخ والتي عرفت بقوتها وصرامتها وقوة كلمتها في العالم، وقد أثنى عليها بالإجماع جل قادة العالم والزعماء وحتى الشعب. نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنت أنا معكم فرح القادري، دمتم في أمان الله وحفظه.